بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وموعدنا في هذا الدرس وما يليه إن شاء الله مع تفسير سورة الدخان. وأذكر في مقدمة تفسيرها أمورا خمسة. الأمر الأول أن هذه السورة المباركة لم يعرف لها سوى اسم واحد، وهو سورة الدخان. ومناسبة هذا الاسم أنه في آياتها ذكرت هذه الكلمة ولم تذكر في سورة سواها. قال جل من قائل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ثانيا، هذه السورة مكية بإجماع أهل التفسير. نقل الإجماع على ذلك ابن عطية وابن الجوزي والقرطبي والفيروزابادي والبقاعي. ثالثا، آياتها 59 وكلماتها 346 كلمة، أما حروفها 1431 حرفا. رابعا، هذه السورة المباركة توجد أوجه شبه بينها وبين سورة الزخرف. من أوجه الشبه أن في كليهما تنويها بشأن القرآن في الافتتاحية، فسورة الزخرف قد بدأت بحاميم: والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وهذه السورة افتتحت بحاميم: والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. ثانيا، سورة الزخرف ختمت بوعيد وتهديد في قول ربنا جل جلاله: وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. وهذه السورة افتتحت بشيء من الإنذار الشديد في قول ربنا جل جلاله: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وفي قوله: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس هذا عذاب أليم. ثالثا، في سورة الزخرف ذكر نبي الله موسى عليه السلام وخبره مع فرعون، وهكذا في هذه السورة المباركة بشيء من التفصيل. رابعا، في سورة الزخرف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. وفي هذه السورة حكى ربنا عن نبيه موسى عليه السلام فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. ثم في السورتين ذكر حال أصحاب الجنة وحال أصحاب النار. الأمر الخامس: ما هي موضوعات هذه السورة المباركة؟ من موضوعاتها الثناء على القرآن الكريم وبيان بدء نزوله. من موضوعاتها تهديد المشركين بالعذاب جزاء على تماديهم في الإعراض والشك. من موضوعاتها سوق جانب من قصة فرعون مع موسى عليه السلام. كذلك ذكر أقوال المشركين الباطلة في شأن البعث مع الرد عليهم بما يدحض حجتهم. من موضوعاتها وصف أهوال القيامة وبيان سوء عاقبة الكافرين وحسن عاقبة المؤمنين. من موضوعاتها تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أصابه من أذى مع وعده بالنصر على أعدائه. وهذه السورة المباركة قد جاء في فضلها ما رواه الإمام الترمذي رحمه الله في سننه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حاميم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك. ترمذي رحمه الله قال: هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وذكر علته بأن عمر بن أبي خثعم يضعف، وأن البخاري قد قال فيه منكر الحديث. وهذا الحديث في الشيخ الألباني رحمه الله حكم عليه بالوضع في كتابه ضعيف الترغيب والترهيب. هناك حديث آخر في مسند أبي يعلى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الدخان ليلة الجمعة أصبح مغفورا له. بعد ذكر هذه المقدمات أشرع في تفسير آياتها، يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين، بل هم في شك يلعبون، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. معاني المفردات ووجوه القراءات في هذه الآيات الكريمات. قول ربنا جل جلاله حاميم، هذان حرفان افتتحت بهما سور سبعة من كتاب الله الكريم، والله أعلم بمراده منها، أو قد افتتحت بها هذه السور كما افتتحت سور أخرى بأحرف مقطعة سواها، تحديا للعرب الذين كانوا يعاندون ويقولون: لو نشاء لقلنا مثل هذا. فالله جل جلاله يقول لهم: القرآن قد كان نظمه من هذه الأحرف التي بها تتكلمون، فلو كنتم صادقين في دعواكم فدونكم هذه الأحرف فأتوا بسورة مثله. حاميم، والكتاب المبين، الواو واو القسم، والمقسم به هذا القرآن العظيم، وقد سماه الله كتابا من الكتب، وهو الضم والجمع، لأن أحرفه وكلماته وسوره وآياته قد جمع بعضها إلى بعض فصارت في كتاب. تقول العرب: تكتبت الخيل إذا اجتمعت. والكتاب المبين، المبين إما أن يكون من أبا من بان اللازم، أو من أبان المتعدي، فمن بان باعتباره كتابا واضحا معانيه ظاهرة، كما قال جل من قائل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أو من أبانا، أي أن القرآن الكريم قد أوضح نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأوضح الأحكام والقصص والعقائد والأمثال. والكتاب المبين. إنا أنزلناه، النون نون العظمة، كما قال جل من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، في ليلة كثيرة البركات عظيمة الخيرات. إنا كنا منذرين، إنا كنا منذرين اسم فاعل من الإنذار، وهو إعلام مع تخويف. فيها أي في تلك الليلة يفرق كل أمر حكيم، يفرق أي يفصل ويقضى كل أمر، هو واحد الأمور وليس واحد الأوامر. فيها يفرق كل أمر حكيم، أمر حكيم أي محكم أو حكيم من الحكمة، لأن ربنا جل جلاله لا يكون قدره إلا عن حكمة. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. أمرا هذه منصوبة إما على الحالية أو على المفعولية أو على المصدرية. أما نصبه على الحالية فمن الفعل في أنزلناه، أو من المفعول في أنزلناه، فعلى تقدير الفعل أي آمرين، وعلى تقدير المفعول أي مأمورا به. إنا أنزلناه أمرا أي آمرين به، أو هذا القرآن مأمورا به. أو أن تكون منصوبة على المصدرية أي أمرنا أمرا من عندنا، أو أن تكون منصوبة على أنها مفعول لأجله أي لأجل كونه أمرا من عندنا، أو مفعولا به لفعل محذوف أي أمرنا أمرا. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك، رحمة من ربك مفعولا لأجله أي أنزلنا هذا القرآن ليكون رحمة من ربك، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما، قد قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب وأبو جعفر بالرفع، رب السماوات والأرض. أما على قراءة الجر فعلى أنه بدل من قوله سبحانه إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، رحمة من ربك بدلا من قوله ربك، رب السماوات والأرض. وأما على قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر ويعقوب وأبي جعفر، فيكون الكلام على الاستئناف، فهو خبر لمبتدأ محذوف، هو رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. موقنين اسم فاعل من اليقين أو من الإيقان، وهو العلم الذي لا يقبل الشك ولا الريبة. رحمة من رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، ربكم أيها المخاطبون ورب آبائكم الأولين. فارتقب أي فانتظر، يوم تأتي السماء بدخان مبين، يوم تأتي السماء بدخان مبين أي ظاهر واضح. يغشى الناس، يغشى أي يغطي ويعم، يغشى الناس على قول ابن مسعود رضي الله عنه بأن هذه الآية قد مضت، فيكون الناس هاهنا عموم أريد به الخصوص وهم كفار قريش، أو على قول الجمهور بأن هذا شرط من أشراط الساعة، فتكون الآية باقية على عمومها. يغشى الناس أي الخلائق أجمعين، يغشى الناس هذا عذاب أليم، هذا عذاب أليم. إما أن يكون من قول كفار قريش أو من قول الكفار، ويرجح هذا أن السياق في كلامهم حيث يقولون بعدها ربنا اكشف عنا العذاب، أو أن يكون من كلام الله عز وجل، أي أن الله سبحانه يقول هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، يا ربنا اكشف أي اصرف عنا العذاب، إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. قال جل من قائل أنى لهم الذكرى، أنى هذا سؤال عن الحال، وتأتي أيضا سؤال عن المكان، أنى لهم الذكرى كيف يكون لهم التذكر والاعتبار، وقد جاءهم رسول مبين. رسول مبين أيضا من الفعل اللازم أو المتعدي، مبين أي واضح أنه رسول من الله عز وجل، لأنهم يعرفون نسبه وشرفه وفضله وخلقه، أو رسول مبين أنه قد أوضح لهم المحجة وأقام عليهم الحجة، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه أي أعرضوا وأبوا أن ينقادوا إليه، وقالوا معلم مجنون، رموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتهمتين. التهمة الأولى أنه يتعلم هذا القرآن من غيره، إنما يعلمه بشر، والتهمة الثانية أنه مجنون. قال جل من قائل يوم نبطش البطشة الكبرى، البطش هو الأخذ بعنف، قرأها أبو جعفر يوم نبطش البطشة الكبرى. نبطش ونبطش لغتان كنعكف ونعكف، هناك في الآية أتوا على قوم يعكفون يعكفون على أصنام لهم، فيها القراءتان. يوم نبطش البطشة الكبرى، البطشة الكبرى فيها قولان، قول الأول بأنه الضرب بالسيف يوم بدر، والقول الثاني بأنه عذاب جهنم يوم القيامة. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. أما المعنى الإجمالي في هذه الآيات المباركات، فإن ربنا جل جلاله قد افتتح هذه السورة المباركة بحرفين حاميم، تحديا لهؤلاء الكفرة الذين كانوا يدعون أن القرآن سحر يؤثر، أو أن القرآن قول بشر، أو أن القرآن كصنيع الكهان، أو أن القرآن شعر، وهي التهم التي نفاها ربنا جل جلاله في كثير من السور، كقوله سبحانه وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. وتحداهم ربنا جل جلاله فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال سبحانه أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فالله جل جلاله يتحداهم حاميم. والكتاب المبين، الله جل جلاله يقسم بهذا القرآن العظيم، بهذا القرآن الواضح، هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل بلسان عربي مبين. والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، الله جل جلاله يبين أن هذا القرآن ليس من وضع محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو منزل من الله عز وجل. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وكما في قوله سبحانه في آية أخرى في سورة الشعراء بعدما بين جل جلاله عقوبة أصحاب الأيكة، قال جل من قائل: فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قال: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال جل من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن منزل من الله عز وجل، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر، كما قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان، كما قال جل من قائل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يقول الفخر الرازي رحمه الله: الله جل جلاله قد عظم القرآن في هذه الآية بثلاثة أنواع من التعظيم. النوع الأول بيان شرفه وعظمته حين أقسم به جل جلاله فقال: والكتاب المبين. والكتاب المبين، فعظمه باعتبار ذاته، باعتبار ذات القرآن. ثم ثانيا عظمه بأنه أنزله في وقت مبارك في ليلة عظيمة ذات قدر. ثم ثالثا عظمه باعتبار المنزل من عنده جل جلاله، أنه منزل من الله، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. هذه الليلة عظيمة الخيرات، كثيرة البركات، وهذه البركة قد بينها ربنا جل جلاله حين قال: ليلة القدر خير من ألف شهر. خير من ألف شهر، العبادة في ليلة القدر خير من العبادة، من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وسميت ليلة القدر لأن الله تعالى أنزل فيها كتابا ذا قدر على رسول ذي قدر على أمة ذات قدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ليلة كثيرة الخيرات، قد عم خيرها وانتشر نورها. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. الله جل جلاله أنزل هذا القرآن إنذارا للناس، ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لما بدأ في دعوة قومه قال لهم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، وقال الله لا إن أنت إلا نذير، وقال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وقال: لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إنا كنا منذرين، والإنذار إعلام مع تخويف. إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، في تلك الليلة المباركة يقضى ويفصل كل أمر حكيم. وهذا هو التقدير الحولي كما بين أهل العلم، فإن القدر الله عز وجل على أنواع. فهناك التقدير الأزلي، تقدير الأزلي الذي قدره الله عز وجل وكتبه عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فالله جل جلاله كتب كل شيء عنده، علم ما كان وما يكون، وكتب ذلك وفق علمه سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: يا ربي وما أكتب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ثم بعد ذلك هناك التقدير العمري، التقدير العمري، وهو الذي يكون ونحن في بطون أمهاتنا. إذا اكتملت لأحدنا 120 ليلة فإن الله جل جلاله يرسل الملك فيؤمر بأربع: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذا هو التقدير العمري. ثم بعد ذلك هناك التقدير الحولي، هو الذي يكون في ليلة القدر. في ليلة القدر من كل عام الملائكة عليهم السلام ينقلون من اللوح المحفوظ ما يكون خلال العام، حتى إن الرجل لا يشتري ويبيع وينكح ويتنقل وقد كتب اسمه في الأموات، كتب اسمه بأنه خلال هذا الحول سيكون من الأموات في يوم كذا في ساعة كذا. ثم هناك التقدير اليومي، التقدير اليومي وهو جريان تلك الأقدار في اليوم المعين وفق ما سبق في علم الله عز وجل. فيها يفرق، أي في تلك الليلة يقضى ويفصل كل أمر حكيم أمرا من عندنا، أمرا من الله عز وجل، فهو سبحانه الذي يتصرف في كونه كيف شاء، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. الله جل جلاله يرسل من شاء من البشر أو من الملائكة، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك، رحمة من ربك. القرآن الكريم يسمي الوحي رحمة ويسمي النبوة رحمة، كما في قول ربنا جل جلاله: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أهم يقسمون رحمة ربك؟ رحمة في هذه المواضع كلها مراد بها النبوة والوحي. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، السميع بكل مسموع، فيسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وهو سبحانه عليم بسائر المعلومات، ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يعلم السر وأخفى، يعلم السر والنجوى، لا تخفى عليه خافية. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما. رب في القراءة الأخرى رب السماوات والأرض وما بينهما، وهذا هو عين الجواب الذي أجاب به نبي الله موسى عليه السلام حين قال له فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، فكل ما عبد سواه جل في علاه فهو معبود بباطل، سواء كان المعبود بشرا أو حجرا أو شجرا أو شمسا أو قمرا أو هوى متبعا أو درهما أو دينارا، كل ذلك معبود بباطل. والمعبود بحق هو الله جل جلاله، فلا يستحق العبادة في الكون أحد سواه. لا إله إلا هو يحيي ويميت، هذا دليل ربوبيته سبحانه وتعالى، أنه الذي يحيي ويميت. فالله جل جلاله هو الذي ينفخ الأرواح في المخلوقات وهو الذي يقبضها متى شاء، وقد استقل بذلك فلا يقدر عليه أحد سواه، فهو الذي ابتدأ الإحياء وهو الذي يميت متى شاء. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ يحيي ويميت جل جلاله. وهذه التي احتج بها الخليل عليه السلام على النمرود بن كنعان، قال ربي الذي يحيي ويميت، فقال النمرود اللئيم أنا أحيي وأميت. وكان كلامه هذا شغبا محضا، ليس من الحجة في شيء. ولذلك إبراهيم عليه السلام ما أطال معه الكلام، بل نقله إلى حجة أخرى تدحض قوله وتبطل استدلاله. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. يقول الله عز وجل لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. الله جل جلاله ليس ربكم فقط أيها المخاطبون أيها المعاصرون، بل هو رب كل شيء ومليكه، ربكم ورب آبائكم الأولين. ثم قال جل من قائل بل هم في شك يلعبون، هؤلاء المشركون الذين يعاندون محمدا صلى الله عليه وسلم ويكفرون به، هؤلاء ليسوا قوما أهل جد، بل هم أهل لهو ولعب وباطل، كما قال سبحانه أفمن هذا الحديث تعجبون، أفمن هذا الحديث تضحكون، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. هؤلاء في شك يلعبون، ليسوا جادين، وقد ظهر لعبهم هذا لما أراهم رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات ومعجزات وأمورا خارقة للعادات، لكنهم استمروا في إنكارهم وعنادهم. لما أراهم القمر وقد انشق نصفين حتى كان نصف فوق حراء ونصف دونه، قالوا هذا سحر مستمر، بل هم في شك يلعبون. ثم انتقل الكلام إلى تهديدهم، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرى أن هذه آية قد مضت وانقضت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على كفار قريش بسبع كسبع يوسف، أي سبع سنوات عجاف تمر عليهم يعانون فيها الرمضاء والضراء والجوع، وقد استجاب الله دعاءه صلوات ربي وسلامه عليه لما قال اللهم سبعا كسبع يوسف، فجهد الناس حتى أكلوا الأدم من شدة الجوع، أكلوا الجلود، وكان الواحد منهم إذا نظر إلى السماء يخيل إليه أن بينه وبينها دخانا مبينا من شدة الجهد وما أصابهم من الجوع. فأرسلوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر يستغيثون يقولون يا محمد جئت تأمر بتقوى الله وصلة الرحم فإن قومك قد جهدوا، فدعوا الله أن يغيثهم، فدعا عليه الصلاة والسلام فرجعوا إلى الكفر. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس. جمهور العلماء يرون أن تلك الآية التي مضت ليست معنية بهذه الآية، يعني تلك المعجزة في استجابة دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم ليست هي المرادة، بل المراد شرط وعلامة من أشراط الساعة الكبرى، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر الساعة، فقال: لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 علامات: الدابة والدجال والدخان وطلوع الشمس من مغربها وخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى صلى الله عليه وسلم، وثلاثة خسوفات: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. ثم قال: وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الدخان من الأشراط الكبرى، وهذا الدخان أخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه في الأحاديث الصحاح بأنه يأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام، المؤمن كأنه مزكوم، ربما تسيل عيناه، ربما يسيل من خراه، أما الكافر فإنه يخرج من عينيه وأذنيه ومن خريه ودبره. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، كل الناس، لكن ما يصيب المؤمن غير ما يصيب الكافر. يغشى الناس هذا عذاب أليم، يقول الناس حينها هذا عذاب أليم مؤلم، أو هو من قول ربنا جل جلاله: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. حينها يدعون الله عز وجل فيقولون: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى، أنى لهم أن يتذكروا ويعتبروا وقد جاءهم رسول مبين. رسول مبين، رسول نبوته واضحة ظاهرة في جمال خلقته وحسن خلقه وطيب سيرته وعظيم شمائله: وقد كنتم تعرفونه وقد نشأ بينكم، في علو نسبه وسمو فعله صلوات ربي وسلامه عليه. أو أنه رسول مبين قد أبان لكم الحجة صلوات ربي وسلامه عليه. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. ثم تولوا عنه أي أعرضوا وعاندوا وقالوا معلم مجنون، اتهموه صلوات ربي وسلامه عليه بأنه يتعلم هذا القرآن من غيره، كما قال سبحانه: أم يقولون افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. وقال جل من قائل: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. أما اتهامه صلوات ربي وسلامه عليه بالجنون فالقرآن الكريم قد نفى هذه التهمة، وقال جل من قائل: ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقال جل من قائل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وقال سبحانه: وما صاحبكم بمجنون، إلى غير ذلك من الآيات. وقالوا معلم مجنون. قال جل من قائل: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. إنا كاشف العذاب قليلا، هذا يؤيد قول ابن مسعود رضي الله عنه: إنا كاشف العذاب قليلا، العذاب الذي أصابكم بالجهد والجوع الله جل جلاله كاشفه عنكم. ثم أخبرهم قال: إنكم عائدون، أي إلى الكفر والعناد. ثم تهددهم جل جلاله بنوع آخر فقال: يوم نبطش البطشة الكبرى، وهي التي كانت يوم بدر حين أعمل المسلمون سيوفهم وقد أعانهم الله عز وجل بالملائكة، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا كل بنان. هذه البطشة الكبرى، أو أن المراد بالبطشة الكبرى، والبطش هو الأخذ بعنف كما قال جل من قائل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات الكريمات فيها فوائد. من فوائدها تحدي العرب المعاندين بإعجاز القرآن الكريم والتنويه بشأن هذا القرآن، لأنه سبحانه لا يقسم إلا بعظيم. وفي قوله سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أن الله سبحانه يخص ما شاء من الأوقات بمزيد تشريف. فالله جل جلاله شرف ليلة القدر من بين الليالي، ويوم عرفة من بين الأيام، وشهر رمضان من بين الشهور، حتى يصير ذلك داعيا للمكلف إلى الإقدام على الطاعات في تلك الأوقات. والله جل جلاله جعل لليل شرفا على النهار، ولذلك الإسراء كان بالليل، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ونزول القرآن كان بالليل، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وكذلك ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر في كل ليلة، لأن الليل زمان المناجات ومهبط النفحات ومشهد التنزلات ومظهر التجليات ومولد الكرامات، وفي الليل فراغ القلوب بذكر حضرة المحبوب جل جلاله، فهو أطيب من النهار عند المقربين والأبرار، ولذلك يستبشرون إذا جاء الليل. أيضا مما يستفاد من الآيات أن ليلة القدر ليلة كثيرة البركات عظيمة الخيرات، ومن بركتها أن نزول القرآن كان مستتبعا للمنافع الدينية والدنيوية بأجمعها، ومن بركتها كذلك تنزل الملائكة والرحمة وإجابة الدعوة وقسم النعمة وفصل الأقضية وفضيلة العبادة وغير ذلك. وفي قول ربنا جل جلاله: فيها يفرق كل أمر حكيم، دليل على ما ذكرته من التقدير السنوي، تقدير الحولي في ليلة القدر. فالتقديرات كما سبق معنا الكلام أنواع، منها التقدير الشامل لجميع المخلوقات، وكتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ومنها التقدير العمري عند تخليق النطفة في الرحم، ومنها التقدير اليومي، وهو تنفيذ كل ذلك إلى مواضعه. وقول ربنا جل جلاله: رحمة من ربك، يستفاد منه أن النبوة رحمة من الله تعالى يكرم بها من شاء من خلقه. ربكم ورب آبائكم الأولين، فهو سبحانه رب كل شيء ومليكه، لا إله إلا هو يحيي ويميت، هو سبحانه متفرد بالإحياء والإماتة. وقول ربنا: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، فيه تهديد للكفرة الفجرة بإنزال العذاب بهم، وفيه إشارة إلى أن الدخان من أشراط الساعة الكبرى. وفي قولهم: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أن الكافرين من دأبهم ادعاء الإيمان عند معاينة العذاب، وهذه طبيعة في البشر إذا هم وقعوا في شدة أيا كانت، فإنهم يعيدون بالتوبة والإقلاع عما هم فيه. وهكذا النفوس الشريرة لا تتجه إلى فعل الخير، ولا تفعل ما تتقرب به إلى ربها انتظارا لمثوبته ورجاء في غفرانه ورحمته، ولذلك ما يعرفون الله إلا في الشدة. وفي قوله سبحانه وتعالى: وقالوا معلم مجنون، أنهم اتهموا نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه يعلمه بشر وأنه مجنون، فالله جل جلاله تهددهم ببطشة كبرى تحل بهم. وفي قوله سبحانه: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، تنبيه على أنهم لا يوفون بعهدهم وأنهم في حال العجز يتضرعون إلى الله تعالى، فإذا زال الخوف عادوا إلى الكفر وتقليد مذاهب الآباء الضالين. أسأل الله سبحانه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا